افتح تسجيل. نعم، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاليوم أعتذر عن الكلمة لكثرة الأسئلة الواردة لهذا، فهذا المجلس سيكون اليوم إن شاء الله تعالى ردا على الأسئلة والاستفسارات. هات السؤال. أي نعم، أقفل الجوالات، بارك الله فيكم. نعم، هذا سؤال سبق الاعتذار عنه، نبدأ به إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما رأيكم فيما ذكره علي الحلبي على قناة الأثر؟ وقد سأله سائل عن الشيخ ربيع، فرد الحلبي بقوله: الشيخ ربيع منذ سنوات يسيرة جنح إلى قضية الغلو في باب الجرح والنقد. أعطني الماء. نعم، جنح في قضية الغلو في باب الجرح والنقد والطعن بأهل السنة. اليوم يمم لواءه نحو أهل السنة فصار يطعن بهم ويسيء النية فيهم، إلى أن قال، يقصد الشيخ علي الحلبي، إلى أن قال سماحة الشيخ عبد المحسن العباد رد على الشيخ ربيع. لا أقول ردا مباشرا على الشيخ ربيع، ولكن ردا مباشرا على منهجية الشيخ ربيع. ما هذا؟ ثم قال السائل: وقد نقلت هذا الكلام عن الشيخ عبد الله الخليفي، ثم قال: كما علمناك منصفا عدلا، ما هو جوابك على هذا الكلام حفظك الله؟ الله المستعان. أولا، اعتذرت لكم في المجلس السابق عن جواب هذا السؤال لكوني لم أسمع هذا الكلام المنقول على قناة الأثر، وأيضا يا إخواني لأن مشاهدتي نادرة للقناة، فالقناة تشغل طالب العلم والعالم عن طلب العلم ومراجعته للعلوم، وربما أشغلته أحيانا عن الدعوة إلى الله إذا أشغل نفسه بمتابعة برامجها بالساعات. وأنا يا إخواني طويل بعلم، ولدي كثير ما يشغلني كطلب العلم ومراجعته، وأيضا لدروسي وبحوثي وأعمالي التجارية والخيرية الأخرى. نعم يا إخواني، لما كانت مشاغلي كثيرة ولم أسمع هذا الكلام عبر القناة، كان لزاما علي شرعا أن أتثبت منه، فاتصلت بالشيخ علي عبر المراسلة، فسألته عن هذا الكلام فأجاب بنعم أنه قاله، معللا أنه ظلم وأنه لا يجوز كتمان العلم، فأنكرت عليه وقلت له: مثل هذا الكلام يكون خارج القناة، لأنها قناة لتبليغ الدعوة والمنهج السليم دون ذكر الأعيان، وهي قناة تصل للسني والبدعي والعامي والمسلم والكافر، ودفعا لما يترتب على هذا الكلام من المفاسد، ونصحته وقلت له أرجو أن تكون القناة بعيدة عن ساحة الخلاف، فاستجاب إن شاء الله جزاه الله خيرا. ولكن قد يقول لي قائل ولماذا الإنكار؟ والجواب لأسباب كثيرة. أولا أني عندما أسست القناة قبل 5 سنوات، وذلك قبل انطلاقة البث، كتبت في لوائحها وأنظمتها مجموعة من الضوابط، وقام الإخوان بإدارة القناة بنشرها على الملأ، ثم بعثتها بنفسي لشيخنا سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ وسماحة شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة، وسماحة الشيخ عبد الله الغديان عضو اللجنة الدائمة رحمه الله، ومعالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، ومعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيس شؤون الحرمين الشريفين، ومعالي الشيخ أيضا الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأيضا محدث المدينة النبوية الشيخ العلامة عبد المحسن العباد وفضيلة الشيخ الحليم الأواه الدكتور صالح بن سعد السحيمي، وبعثتها أيضا كذلك، بل سلمتها باليد أيضا لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد المعتاز رئيس المشاريع الخيرية بالمملكة العربية السعودية، وغيرهم ممن لا يحضرني اسمه من مشايخ هذه الدعوة داخل المملكة وخارجها. كتبت في تلكم اللوائح والأنظمة أيها الإخوة للقناة، كتبت أن تكون البرامج كلها موافقة للمنهج النبوي، تحمل المناصحة بالحكمة، وكتبت عدم اتخاذ القناة وسيلة للكلام في الخلافات المنهجية والكلام في الشخصيات بحجة بيان عوار المخالف، وذكرت أن الواجب بيان الحق وإظهار الحجة بدليلها، فالحجة تكفي في بيان خطأ المخالف. وقد اعترض على قولي هذا أحد أصحاب المعالي العلماء، وقال لي بل لا مانع من الرد على الأعيان وإن لبسوا ثوب السلف، فقلت له أنا لم أمنع ذلك إلا في القناة، وعللت ذلك بعلل ربطتها بالمصالح والمفاسد، فقال لي حينها لا بأس طالما والقناة تدخل كل بيت ولا يفقه بعض المشاهدين كل الخلافات ونقاط الخلاف المعاصر. هذا أولا. ثانيا أن الخلاف الجاري بين بعض الفضلاء في دائرة السنة غلب عليه في مواطن كثيرة الانتصار للنفس. ثالثا أن هذا الخلاف صار اليوم من أسباب ضياع وقت الطلاب بل المشايخ، وبسببه قامت الحزبية والعنصرية والانتصار لمن يوالي من مشايخه، وسد باب الذرائع واجب كما لا يخفى عليكم. رابعا أن الغلطة غير المقصودة صارت اليوم سيئات، لا أقول سيئة بل صارت سيئات المردود عليه، وكأنه لا حسنة له، فأين ميزان الإنصاف والعدل؟ خامسا أيها الإخوة، كل ما حصل خطأ طارت به الركبان، يرافقهم إبليس لينفخ في الملأ فلان ضل واستهوته الشياطين، وهو من خيرة الناس والدعاء إلى الله، فقولوا بدلا من ضل أخطأ. سادسا، صار البعض ربما يؤول الغلطة أو شبه الغلطة التي يلزم فيها شرعا الاعتراف أنها غلطة، فلماذا لا أعترف بغلطي؟ أليس الغلط سنة جبلية جبل عليها البشر؟ ليس عيبا أن تقع في الغلط، ولكن العيب أن تصر عليه. أيضا ولعله سابعا، كاد الإنصاف أن يندثر، وأيضا أن هناك بعض الشباب الذين يتصيدون الزلات في الماء العكر وصاروا يتعصبون لأشياخهم وهم أصحاب عقيدة سليمة ومنهج واحد، فإذا أنصفت أو نصحت بصدق وأمانة وعلم وتورع جعلوك خصما، فإما أن تكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء، وكأنهم السنة وأهلها فقط، وكأن الحق في مخيلتهم توقف ببابهم، فأين الإنصاف يا أهل الإنصاف؟ اجعلوها دعوة بيضاء نقية بعيدا عن الحزبية، فلا يليق بعاقل أن يكون متبوعا لشيخ، بل كونوا تابعين للحق، كونوا تابعين للحق، وخذوا الحق من كل أحد ولو خالفكم، فهذا دين الله. والتاسع والعاشر، القناة يا إخواني أنفقنا فيها ملايين الدولارات، وكل من سبق من المشايخ ممن ذكرت يعلم ذلك جيدا، وقد قامت لله وفي الله، وحصل ويحصل فيها الكثير من المتاعب والمشاكل والملمات اليومية، ومع ذلك نتسلى ونطمئن قلوبنا أنها نافعة وأنه عم بها النفع أرجاء المعمورة، حتى صار يشاهدها أهل أوروبا والدول النائية من أقصى أفريقيا ويستفيدون منها. فأرجو ألا تتخذ منبرا للخلاف، وأبشركم بعد أيام قليلة سنفتح قناة جديدة باللغة الكردية، قناة الأثر الكردية، وسيكون لها اسم منبر الأثر بإذن الله، وستكون برامجها كلها تخدم المنهج السليم بعيدا عن الخلافات الدائرة. فادركوا الخطر المحدق بكم يا أهل السنة، أخطار حولكم كثيرة من أهل الضلال والكفر والفسوق، وأنتم خلاصة هذا المجتمع وزبدته، فلا تكونوا أداة بيد أي شخص من غير ما تشعرون، توالون من والاه وتبغضون من عاداه، بل كونوا منصفين، كونوا منصفين ولدين الله مدافعين، فالله الله يا أهل السنة، فيكفيكم ضياع الوقت غفر الله لكم. والحاصل أرجو من إخواني الفضلاء المشايخ عدم اتخاذ القناة وسيلة من أجل الدفاع عن النفس والكلام على المشايخ بحجة أنهم خالفوه أو خالفوا غيره أو نقدوه. فهناك وسائل أخرى غير هذه الوسيلة، مع أن الحلم والسمت والتعقل وعدم توسعة الخلاف سمة من سمات الحكماء والعقلاء، والخلاف شر. فكلما كثر النقد وتكرر الكلام كلما مل الناس الناقد وطريقته لكثرة التكرار، ثم كثرته يقسي القلب ويزرع في قلوب المتعصبين للمشايخ الضغينة. وكم رأينا من الطلاب الذين انقلبوا على مشايخهم، لأن التربية يا إخواني على الجفاء وإظهار العيوب والنقائص لا تولد إلا جفاء ونقصا. وكل من حرص على جمع الأتباع وتكثيرهم عوقب بخلافه، وأنا لا أتهم أحدا بعينه، فإن الحرص على جمع الحسنات والتقرب بها إلى الله حرصا من العبد أن يتقبلها الله منه هي الرفعة والشرف، فمن تواضع لله رفعه، ومن طلب الرفعة من الله أعزه الله، ومن طلبها من غيره أذله الله. وبالحلم والعفو ينال العبد محبة الله. وفي صحيح مسلم يقول صاحب العفو والحلم والسمت والحكمة والرزانة نبينا عليه الصلاة والسلام للأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وأنا لا أعلم أحدا أثار مثل هذا الخلاف على القناة إلا الشيخ علي الحلبي، وقد نصحته قبل هذه النصيحة ولن يتكرر منه إن شاء الله، وهو ممن يقبل النصح، وهذا ظننا به. وإذا علمتم من يجرح أو يرد على أحد من أهل العلم على القناة فراسلوني، فالقناة قناة جامعة، راسلوني برسائل، فالقناة هذه للأمة. والشيخ ربيع هو أحد علمائنا وأساتذتنا، وله قدم السبق والفضل، ولم نقل عنه أنه لا يخطئ، بل هو كغيره من العلماء المعاصرين ممن يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وهو جزاه الله خيرا غيور على السنة. وإذا أخطأ في مواقف فله مواقف مشرفة أكثر بكثير تدل على قوة دفاعه على السنة وأهلها، وكما قيل: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وليس من العدل أن نقول أنه صار يطعن في علماء السنة ويسيء الظن بهم، ولكن نقول له رأي في بعض آراء العلماء بدافع الغيرة قد يوصله رأيه إلى تبديع فلان من الناس فقد يصيب فيه وقد يخطئ، وقد أخطأ في بعض وأصاب في البعض الآخر، ومثل هذا الإشكال يزول بالنصيحة الأخوية، يعني نصيحة السر، فإن من نصحك في سر فقد نصح، ومن نصحك في ملأ فقد فضح. ثم يا إخواني حفظكم الله، الغياب عن زيارة المشايخ ومناصحتهم لا يجلب إلا زيادة للفتنة. فإني أذكر قبل 4 سنوات لما إقامة قناة الأثر، توجه أحدهم بسؤال لشيخنا صالح الفوزان في جامع الأمير متعب بحي الملز هنا في الرياض، ولا أدري ما الغرض من السؤال. جاء في السؤال إن قناة الأثر تدعي أنك زكيتهم إلى آخر السؤال، فأجاب شيخنا على وجه العجلة: هؤلاء يلصقون الكذب ويفترون الكذب والعياذ بالله. فزرت الشيخ صالح الفوزان ومعي بعض الفضلاء وسألته عن جوابه، فقال لي: أنا لم أتهم القناة بالكذب ولا أقول ذلك عنكم. ثم قال: انشروا عني هذا الكلام، فأنا لم أتهمكم، وهذا السائل هو يكذب على نفسه. وقد طار جواب الشيخ في بعض المنتديات، فأقول: زيارة المشايخ ومدارستهم ونصيحتهم مطلوب، أما الردود تلو الردود فإنما هو توسع لدائرة الخلاف. ثم لو فرضنا أن شيخا لم يقبل النصيحة وأن كلامه باطل، فالسكوت خير دواء، فإنه قد قيل: أميط الباطل بالسكوت عنه. أعطني السؤال الآخر بارك الله فيك. إيه نعم نعم حسنت. نعم إخواني، شيء آخر يا إخوان، لماذا نجعل منتدياتنا مملوءة بالردود على فلان من الناس ممن عرف بالسنة والخيرية، ونثبت مقالات الرد عليه ونجعلها مقدمة على أولئك الذين هم ليسوا من أهل السنة؟ هذا ليس إنصافا، وبالله التوفيق. السؤال الثاني. أي نعم، يقول السائل: متى يجمع بالمطر؟ هل عند نزوله أو إذا كان متوقعا والجو ممطر؟ جزاكم الله خيرا. الأصل أنه يجمع عند نزوله، أما إذا كان متوقعا فلا دليل عليه، هكذا جاءت السنة، لأن المقصود هو دفع المشقة التي يسببها نزول المطر من بلل الثياب أو ضرر آخر. وقال بعض العلماء: يجمع إن لم يكن مطر، إذا كان هناك طين أو ريح شديدة أو ظلمة مخيفة ونحوها، لأن الشريعة يا إخوان قامت على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ودليل هذا الجمع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي لفظ حسن عند الطبراني في الكبير يقول ابن مسعود: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأولى التي هي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فقيل له أي عن ذلك، فقال: صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي، يعني الجمع بين الصلاتين لا يكون هناك إحراج، أي أنه عمل الجمع بين الصلاتين حتى لا يحصل هناك شيء من الحرج. وهذا دليل على أن الجمع في الحضر في كل حرج وإن لم يكن مطرا، أما إذا كان الجو متوقعا أنه سينزل مطر ثم لم ينزل فلا جمع في ذلك، لأن المشقة لم تقم حتى يدفعها التيسير، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما أو هي سائلة الله أعلم، ما قولكم في حكم منع نساء القبائل من الزواج برجل من غير بلدتي أو برجل من داخل البلد لكن بلا قبيلة، بحجة أنه ليس له نسب لقبيلة
ما يعود أصلها لسنين، وأنهم لا يريدون اختلاط النسب إلا ممن يوازيهم من القبيلة نفسها أو قبيلة أخرى لها سمعتها، ولا يقبل زواجها إلا إن كان بها عيب كأن تكون معاقة أو ارتكبت جرما جعلت رجال القبائل يعافونها، وإن تزوجت فإنها تصبح أي تزوجت بغير بلدتها أو برجل من غير بلدتها أو برجل لا يوازيها فإنها، ثم قالت وإن تزوجت، أو قال وإن تزوجت فإنها تصبح منبوذة هي وأبناؤها، تصبح منبوذة هي وأبناؤها ولا يلتفت لها. ونذكر أن من تقدم للزواج هو شخص نرضى دينه وخلقه، لكن المانع للزواج هو أصله ونسبه وجنسيته فقط، فهل يجوز للأهل أن يمنعوا الزواج من الأساس بهذه الحجج؟ الله المستعان. الجواب: الأصل أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا يشترط في النكاح النسب أو البلدة وشهرتها، بل من عرف بصلاح الدين والخلق فهو أهل للنكاح. الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهناك قول ضعيف أنه يشترط الكفاءة ولم يقم على دليل صحيح، إلا أن السائل ذكر أن هناك من قد يتعرض لبعض الأضرار إذا تزوجت الفتاة بزوج مسلم من غير بلدتها، أو أنها من أصل قبلي وهو ليس له قبيلة، وأن هذا الضرر قد يصاحبها طيلة حياتها ويسري في أبنائها إلى آخر ما ورد في السؤال. فأقول: إذا وجد مثل ذلك في مجتمعاتنا فإني لا أنصح بزواج كهذا، لأن الشريعة الإسلامية قامت على درء المفاسد وجلب المصالح، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: لا ضرر ولا ضرار. فيسد هذا الباب إذا رفض أهل البنت تزويج ابنتهم من هذا الشاب. لماذا يا أخوان؟ حماية للبنت وحماية للشاب وبنيه من الضرر. ولا يعني ذلك أن منع الآباء مشروع، بل هو مخالف للدين ومنافي لأدلة الشرع المطهر الحكيم، ولكن حفاظا من تضرر الشاب والفتاة فإننا لا ننصح بالزواج. فما كتب الله لأحدهما إلا ما يسره وذلله وسهله الله، والخير فيما اختاره الله، وعلى الآباء أن يتقوا الله في بناتهم فإنهن أمانة في أعناقهم، وأن يختاروا لهن صاحب الدين فإنه هو من يحفظها ويصونها، وبالله التوفيق. يقول السائل: من هم أئمة الجرح والتعديل في زماننا الحاضر؟ يا أخي، هذا السؤال وجهوه لشيخنا محدث المدينة عبد المحسن العباد، فهو أولى بالجواب عليه مني وبالله التوفيق. يقول سائل: يقول عملت حادث سير وعندي كسر في العظم تحت عنقي ولا أستطيع أتوضأ وأصلي، فهل أتيمم وكيف أصلي إذا لم أستطع تحريك عنقي؟ أجيبوني رحمكم الله. الجواب: تيمم وصلي إيمان، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا فاتقوا الله ما استطعتم. فقد جعل الله التيمم بدلا لمن عجز عن استعمال الماء أو تضرر من استعماله أو فقده. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما أنه يصلي إيمان فقد ثبت الصلاة الإيماء وتكون بالرأس يحركه، فإذا عجز عن تحريك الرأس فليؤمئ ولو بجفون عينيه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح في راحلته، يعني يصلي صلاة السبحة، يسبح ويسبح حيث كان وجهه يؤمئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. شفاك الله وعافاك وبالله التوفيق. يقول: ما معنى الأشاعرة وما حكمها في الإسلام وبارك الله فيكم؟ الجواب: تكلمنا عن هذه الفرقة في كتابنا مجموع العقيدة والتوحيد، والحاصل أنهم قوم يزعمون أنهم أتباع الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهم فرقة انشقت عن المعتزلة، لكنهم يثبتون لله الأسماء على ما وردت في الكتاب والسنة، ويؤولون صفات الباري ما عدا الصفات السبع المجموعة في قول بعضهم: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذاك السمع والبصر، وأوصلها بعضهم إلى 20 وإلى 21 صفة. ولا شك أنهم من غير أهل السنة. وأما من ينتسبون له وهو أبو الحسن فقد كان معتزليا فتحول إلى مذهب التأويل ثم تراجع وتمسك بمذهب الحق أهل السنة والجماعة. أما المتعصبون له فلا زالوا على ضلال المذهب الأشعري القائم على تأويل الصفات. وقد رد عليهم وبين ضلال أتباعه وأعلن البراءة منهم ومن مذهب التأويل رحمه الله وبالله التوفيق. أخيرا أخت تسأل وتقول: نذرت أن أصوم يوما أو أياما، نذرت أن أصوم أياما إن تحقق مرادي، فلما ظفرت بما تمنيت لم أتذكر عدد الأيام التي نذرت صومها، فماذا علي فعله؟ هل أكتفي بالاستغفار أم أصوم ما غلب على ظني؟ الجواب: قد أفتيت نفسك وأصبت في فتواك. نعم، عليك أن تصومي ما غلب على ظنك وتستغفري. وفي صحيح مسلم وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا وأبشروا. ولا شك أن ما غلب عليه الظن نوع من المقاربة. وبالله التوفيق. إلى هنا إخواني، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.